الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال والظاهر تكملت مسألة 54. قال والظاهر أنه لا يتوقف على ابن الحاكم الشرعي وكيله، هذا واضح لأنه بعد الفراغ عن جواز التقاض في موارد جوازه وبدالة الأدلة الشرعية على جوازه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ابن الحاكم. بل مقمانا من افتراض ماذا؟ اشتراض ابن الحاكم مضافا إلى الجواز الشرعي، لكن حيث يدل عليه دليل، ثم إذا لم يكن هناك دليل فحينئذ لا وجه لاشتراطه بعد الفراغ عن الجواز الشرعي. بل أكثر من هذا، نقول أن إطلاق الأدلة يمكن أن يتمسك به لدفع احتمال اشتراط ابن ماذا؟ ابن الحاكم. إطلاق الأدلة يكفي لدفع هذا الاحتمال، وبالتالي لا دليل على هذا الاحتمال اشتراط الإذن بعد الفراغ عن الجواز الشرعي كما قلنا، بل اطلاق الادله يمكن ان يدفع به هذا الاحتمال. قال وان كان تحصيل الاذن احوط، تحصيل الاذن احوط بلا اشكال، اخذ الاذن من الحاكم احوط باعتبار ان في ذلك خروج عن مخالفه من ذهب الى اشتراط الاذن بدليل تقدمت الإشارة إليه، وهو ماذا؟ وهو أن الحاكم يقوم مقام ماذا؟ مقام المالك. فإذا تعذر الإذن أخذ الإذن من المالك، فإنه لا بد من أخذ الإذن من وليه. إذا تعذر أخذ الإذن من المالك لامتناعه، حينئذ يأخذ الإذن من وليه، وهو منه؟ وهو الحاكم الشرعي، لأنه ولي ممتنع. لكنه تقدم سابقا أن هذا احتمال تنفيه ماذا؟ تنفيه إطلاق الأدلة، أدلة ليس فيها ما يشير إلى اعتبار أخذ الإذن كما قلنا. نعم أحوط باعتبار أنه خروج عن مخالفة من ذهب إلى الاشتراط. قال وأحوط منه التوصل إلى أخذ حقه إلى حكم الحاكم، وأحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالشراط وهي عنده، هذا أحوط من ذاك. هذا هم أحوط نفس الملاك السابق، وهو أنه احتياط استحباب فر لأجل الفرار عن مخالفة من ذهب إلى ماذا؟ إلى منع إطلاق الأدلة على نحو تشمل صورة التمكن من التراخى، ودعوى اختصاص الأدلة والنصوص بصورة شنو؟ عدم التمكن من التراخى. أما إذا تمكن من التراخى ذهب بعضهم إلى تعين ماذا؟ تعين التراخى إلى الحاكم الشرعي، خروجا عن مخالفة مثل هذا، مثل هؤلاء الجماعة الذين ذهبوا إلى تعين الرجوع إلى الحاكم والتراخى إلى الحاكم. لا بأس أن نلتزم بماذا؟ بأن الاحتياط في ماذا؟ في أنه إذا كان متمكن من التراخى أن يتراخى إلى الحاكم الشرعي ويأخذ حقه عن طريقه. وأحوط منه التوصل إلى حقه إلى حكم الحاكم للتراخى عنده. قال وكذا تجوز المخاصة في من أمواله عوضا عن ماله الشخصي إن لم يتمكن من أخذه منه. هذه العبارة ترتبط بصدر المسألة، صدر المسألة تعرض إلى المال الشخصي إلا ما كان إذا كان عينا، ثم دخل في مسألة شنو؟ الدين. قال وأما إذا كان دينا، هنا تكلم عن المال الشخصي بلحاظ جواز الانتزاع، بلحاظ جواز الانتزاع، وحكم بأنه لا إشكال في جواز انتزاع العين التي يملكها الإنسان والموجودة عند شخص آخر. في بين هذه العبارة تتحدث عن مسألة ماذا؟ المقاصة على تقدير عدم التمكن من الانتزاع إذا كان عين ماله موجودة عند ذلك الشخص وكان غير متمكن على انتزاعها وأخذها منه، هل يجوز له أن يترافع إلى الحاكم؟ هل يجوز له أن يأخذ بدلها مقاصة أو لا؟ يتعرض إلى هذا. قال وكذا تجوز المقاصة من أمواله، الضمير في أمواله يعني من يعود إلى الآخذ إلى الخاصم إلى ذاك الشخص، تجوز المقاصة من أمواله عوضا عن ماله الشخصي، مو عوضا عن الدين وإنما عوضا عن ماله الشخصي، إن لم يتمكن من أخذه. وإلا إذا تمكن من انتزاع العين أو أخذ العين فقلنا سابقا بأنه يتعين عليه الانتزاع، لا يجوز له أن يأخذ ماذا من أمواله مقاصة، لأنه عين ماله موجودة والمفروض أنه يتمكن من ماذا من أخذها، فلا تجوز له المقاصة إن لم يتمكن من الانتزاع والأخذ، حينئذ تجوز له المقاصة. وهذا في الحقيقة يمكن الاستدلال عليه ببعض النصوص السابقة من قبيل صحيح داود المتقدم الحديث الأول، باعتبار أن الظاهر منها على ما تقدم هو عدم التمكن من الانتزاع، يشمل الآخذ للجارية اللي هي عين من الأعيان، والآخذ للدابة الفارغة اللي هي من الأموال الشخصية مو دين، الآخذ منه هو منه السلطان وأعوان السلطان، واضح لنا بأن هذا الشخص لا يتمكن من انتزاع ذلك، ولذا هو رأسا قال بأنه تمر لي أمواله فأقدر آخذ هذا بدل ذاك أو لا، فكأنه هو يائس من ماذا؟ من إمكان الانتزاع، لأن جارية أعجبتهم ودابة فارغة أعجبتهم، الظاهر منها هو عدم التمكن من الانتزاع، وهي صريحة في جواز ماذا؟ في جواز شنو؟ المقاصة. نعم لا إطلاق فيها لصورة التمكن من الانتزاع، وإنما هي واردة في ماذا؟ في مورد عدم التمكن من الانتزاع، وما إذا كان المال عينا وتدل على جواز التقاص. ويمكن الاستدلال أيضا برواية أخرى لإثبات جواز التقاط فيما إذا كان المال المأخوذ عينا ومالا شخصيا في صورة عدم التمكن من الأخذ والانتزاع، يمكن الاستدلال على ذلك برواية علي بن سليمان هي الحديث التاسع في الباب نفسه من نفس الأبواب، الرواية رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحكم الصفار عن محمد بن عيسى وفي بعض النسخ عن محمد بن يحيى عن علي بن سليمان قال كتبت إليه رجل غصب رجلا مالا، هناك اشتباه بالطبع الظاهر، كاتب رجلا غصب مالا، لا الموجود في المصدر رجل غصب رجلا مالا أو جارية، المعقول المال المعقول شنو؟ عين مال شخصي ليس بينا، ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، وقع عنده مالا مثل ما خانه أو غصبه، فيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله. هذه الرواية، هذه الرواية أيضا قد يقال بأنه هي صريحة في المال الشخصي وظاهرة في ماذا؟ في عدم التمكن من الآخذ، باعتبار يعني وصل مالا جارية بهذا الاعتبار. يمكن أن يقال بأنه أيضا ظاهرة في ماذا؟ في عدم التمكن من ماذا؟ من الآخذ. أو لا أقل نقول أن القدر المتيقن من تجويد المقاصة في هذه الرواية هو ماذا؟ هو صورة عدم التمكن من الآخذ، ولا لا كان أخذ العين مصوبا ممكنا له وسهلا وليس فيه أي محذور ويتمثل من أخذ هذه كل سهولا، ما لا معنى نجوز لماذا؟ نجوز له ماذا؟ أن يأخذ من أمواله الأخرى لا وجه لذلك، وما يملكه هذه الجارية جارية تنقل من أخذها. لا يبعد أن تكون الرواية إما ظاهرة في عدم التمكن أو أن القدر المتيقن منها هو عدم التمكن، وتدل على جواز التقاط، وتدل أيضا على جواز التقاط كما هو واضح. نعم سند الرواية فيه كلام من جهة محمد بن عيسى على تقدير أن تكون الرواية رواية الصفار عن محمد بن عيسى، وإلا إذا كان الرواية روية الصفار عن محمد بن يحيى المقصود به محمد بن يحيى العطار فلا إشكال في ماذا؟ لا كلام من ناحية محمد بن عيسى فيه كلام لأنه مردد بين محمد بن عيسى بن يقطين العبيدي الثقة وبين محمد بن عيسى بن يقطين العبيدي وبين محمد بن عيسى اللي هو أب أحمد بن محمد ابن عيسى، أب أحمد بن محمد ابن عيسى. وذكرنا في بعض الأبحاث أنه لا يضر هذا التردد لأن كل منهما إن لم يكن ثقة فهو على الأقل ماذا؟ قد ثبت حسنه وإن كان الاعتماد عليه من عبارات قيلت في حقه استفاد منها الحسن، وإن كان الاعتماد كان أوجه القوميين يقوم في حق محمد بن عيسى أب أحمد بن محمد ابن عيسى ووجه القوميين وأمثال هذه العبارات التي يستفاد منها الحسن، ونحن نكتفي بهذا المقدار في إمكان الاعتماد على رواية من قيل في حقه هذه العبارات. يعني الظاهر أنه لا ينبغي التوقف من جهة محمد ابن عيسى، وإلا محمد بن عيسى بن مقيم عبيد ذاك ثقة، ذاك يعني ليس فيه كلام كثير، وإنما المهم الكلام في علي بن سليمان اللي هو الذي يروي الرواية مباشرة عن يد المكاتبة، إنها مكاتبة هذه. علي بن سليمان مشترك بين جماعة مجاهيل كلهم مجاهيل ما عدا واحد، ما عدا علي بن سليمان الذي لقب الزراري وهو من ذرية بكير بن أعين، من ذرية بكير بن أعين. علي بن سليمان الزراري هذا لا إشكال في وثاقته، لكنه مشترك بين الثقفي وبين مجاهيل. فتعيين أنه هو الزراري في هذه الرواية قد لا يخلو من صعوبة، وإن كان الشيخ المجلسي على الله مقامه ينقل عن والده، يعني المجلس الأول المجلس الثاني ينقل عن المجلس الأول بأنه صحح الرواية واستظهر بأن علي بن سليمان في الرواية هو منه وعلي بن سليمان زرار الثقة، ولذا حكم باعتبار الرواية. هذا موجود في ملاذ الأخيار في شرح التهذيب. لعل يقول لعل القرينة على تشخيص أنه علي بن سليمان الزراري هو أن الزراري النجاشي في ترجمته نص على وثاقته وذكر بأن له اتصال بصاحب الأمر أرواحنا في ذاك رضي الله تعالى فرجه، أن له اتصال بالناحية وخرجت له توقيعات، خرجت له توقيعات. ويلاحظ أن هذه الرواية مكاتبة كتبت إليه، ويلاحظ أيضا أنه لم يصرح باسم الإمام الذي كتب إليه، الشخص الذي كتب إليه. عندما تصدر مكاتبة من شخص له توقيعات له مكاتبات مع الناحية ولم يصرح باسمه. من كتب إلى يمكن لعله جعل المجلس الأول، هذا قرين على أن المقصود به هو علي بن سليمان الزراري. على كل حال نحن نكتفي بالرواية الأولى لإثبات هذا المطلب الذي ذكره السيد الماسن، وهو زواج المقاصر في الأعيان في حالة عدم التمكن من الشنو من الأخذ والانتفاع. الرواية الأولى رواية واضحة، رواية داود بن رجيم أو الزرقي. مسألة 55، قال: تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته. تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته، إذا كان المال الثابت في ذمة ذاك الشخص، أفرض ذهب، يمكنه أن يقاصه من هذا من الناقل، مو إلا ليس اتحاد الجنس ماذا شرطان، يمكنه أن يقاصه من جنسه من جنس الحق، ويمكنه أن يقاصه من غير جنس الحق. قال: تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته، ولكن مع تعديل القيمة فلا يجوز أخذ الزائد. واضح، لا يجوز أخذ الزائد مع تعديل القيمة. هذا القيمة شو يجب يساوي في أخذ المقدار. الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في جواز المقاصدة من جنس الحق ومن غيره. بعد دلالة النصوص على ذلك، بعد دلالة النصوص على ذلك، لا ينبغي التوقف في جواز المقاصدة من جنس الحق ومن غيره. والنصوص التي تدل على ذلك هي عبارة عن صحيح داود الحديث الأول، ورواية علي بن سليمان التي قرأناها الآن الحديث التاسع، وإطلاق معتبرة الحضرمي. صحيح داود واضح هو الذي أخذه منه شنو جارية أو دابة شنو فارغة، الشيري اللي أخذ مكانها مال، يدور المال عندي لهم وأخذ من هذا المال. ما مقصود بالمال هو شنو، هو جارية من جنس مال من جنس ولا صباح الجارية، مقصود بالنقد ظاهرا، دراهم ودنانير يأخذها بدل ماذا، بدل الجارية. ونفس الكلام يقال في رواية علي بن سليمان، لأن المقصود أيضا ماذا، جارية، كما صرح أنه رفض منه جارية، فحينئذ هو يأخذ من مال آخر. ظاهر الرواية هو أنه يأخذ من غير جنس الحق الذي رفضه منه. رواية أبو بكر الحضرمي هي الحديث الخامس في الباب، يمكن الاستدلال بإطلاقها على جواز التقاص من غير جنس الحق. لحظة، الرواية يقول: قلت له: رجل كان له على رجل مال. طبعا مع الالتفات لأن الرواية الأولى والثانية، يعني رواية داود ورواية علي بن سليمان، والواردتان في الشنو، فيما إذا كان المال المقصود شنو، عينا جارية دابة فارغة، عين ما لم ترد في الدين. هذه الرواية واردة في الدين، في الدين. قال: رجلا كان له على رجل مال، هذا التعبير يفهم منه شنو، الدين. كان له في ذمته يعني شنو، مال، فهو إشارة إلى ماذا، إلى الدين. في رجل كان له على رجل مال، أي فجحده إياه فذهب به، ثم طار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم. الاستدلال بالرواية بإطلاق قوله ثم طار بعد ذلك إلى الرجل الذي ذهب بماله، إذا شغلناها مال قبله، صار له عنده مال يرجع، ماذا يرجع؟ إلى ذاك الشخص الذي ذهب بماله. المال أعم من أن يكون شنو، من جنس المال الذي له عليه أو ماذا، أو من غير جنسه. إذا فرضنا أنه كان ما له عليه وفي ذمته ذهب، وفي ذمته ترى عم من الناقد، مو اللي يكون ناقد قد يخلص في الذمة شيء شنو آخر غير الناقد. إذا أتلف له كتابا ويضمن ماذا، يضمن الكتاب، يعني يسبق لهذا في ذمة ذاك شنو كتاب. فإذا فرضنا أنه هو له في ذمته ذهب، الرواية تقول بأنه إذا وقع في يده مال يجوز الاستقاط منه. هذا المال أقول أعم من أن يكون من جنس ما أخذه منه وغصبه منه، أو يكون من ماذا، أو من غير شنو، من غير جنسه. هذا المال الذي جوز الإمام عليه السلام استقاط منه أعم من أن يكون من جنس المال الذي له عليه في ذمته، أو من ماذا، أو من غير جنسه. هذا يمكن التمسك بإطلاق الإثبات الجواز من غير الجنس في ماذا، في المال، في الدين، لأن هذه الرواية كما قلنا هي واردة في الدين بعكس الروايتين السابقتين فإنهما وردتا في ماذا، في العين. يظهر من السيد الماتن، عبارة السيد الماتن هو الاختصاص بالدين، يعني كأنه يتكلم عن جواز المقاطعة من غير الجنس فيما إذا كان المال شنو دينا. لماذا؟ لأنه يعبر بهذا التعبير، قال تجوز المقاطعة من غير جنس المال الثابت في ذمته. إذا المال ثابت في الذمة فهو شنو، فهو دين. يقول يجوز بهذا أن يأخذ من غير جنسه، كأنه ما ناظر إلى مسألة ما إذا كان المال الثابت شنو من الأعيان وأموال شخصية، غير لهذه العبارة. لكن لا يعني كلام الآخرين الفقهاء الآخرين مطلق، ويشمل ما إذا كان المال دينا وما إذا كان المال شنو عينان. في كلتا الحالتين يجوز، يعني من يرى هذا الرأي يفتي بجواز الثقاف من جنس الحق وجواز الثقاف من غير جنس الحق، استنادا إلى هذه الروايات التي ذكرناها. نعم، مع تعديل القيمة وعدم جواز أخذ الجائز. هذا كله فيما إذا لم يمكن الأخذ من الجنس من جنس الحق واضح، يعني تجويز الأخذ استطاع من غير جنس الحق في حالة عدم التمكن من التقاط من جنس الحق واضح وبلا اشكال ومسلم عند الجميع، وانما هناك كلام بينهم فيما اذا كان متمكنا من ماذا، من التقاط من جنس الحق، يتمكن ان يقاط له من جنس الحق الذاهب له، فهل يجوز له ان يقاطه من غير الجنس او لا يجوز له ذلك؟ هذا مع السلام واضح. وإن كان ظاهر عبارة السيد الماتن هو ماذا؟ هو الجواز مطلقا، ما قيد بالتمكن، مطلقا يجوز التقاط من ماذا؟ من غير جنس الحق. مقتضى إطلاقه شنو؟ سواء تمكن من التقاط من جنسه أو لم يتمكن، على كلا التقديران يجوز. لكنه هناك خلاف في المسألة، هناك قولان في المسألة، الشهيدان في الدروس والمسالك ذهبا إلى عدم الجواز، وتبعهما بعض من تأخر عنهما في ذلك، أنه لا يجوز التقاط من غير الجنس عندما عند التمكن من التقاط من نفس من جنس الحق. استدل الشهيد الثاني في المسالك لعدم الجواز في حالة التمكن بهذا الدليل، بالاقتصار في التصرف في في مال الغير المخالف للأصل على أقل ما تندفع به الضرورة. المتيقن، والمتيقن في المقام ماذا؟ هو جواز التقاط من غير الجنس عند عدم التمكن من ماذا؟ من التقاط من جنس الحاق. هذا قدر المتيقن، ما زاد على ذلك ما يمكن إثباته. لماذا؟ لأن التقاط حكم على خلاف الأصل، فلا بد أن نخطط فيه على المتيقن. هذا الدليل ذكره صاحب المسالك. بينما ذهب آخرون وهم الأكثر وهو المعروف منهم المحقق في الشرايع والعلامة في بعض كتبه، ذهبوا إلى وغيرهما من المتأخرين كثيرون ذهبوا إلى الجواز يجوز التقاط من غير الجنس حتى إذا تمكن من التقاط من جنس الحق، واستدلوا على ذلك بالعمومات وإطلاقات الأدلة نصوص الباب يعني، وعدم الدليل على تعيين الجنس حين إمكانه. ما هو دليل على أنه يتعين التقاط من الجنس مع إمكانه؟ لا، يجوز التقاط من جنس الحق ومن غير جنس الحق. العمدة هو المطلقات، العمدة هو ما عبروا عنها بالعمومات. لا إشكال في أن القول الأول هو الأحوط، بلا إشكال القول الأول هو الأحوط، لأنه كما أشار صاحب المسالك أن هذا حكم مخالف للقواعد، مخالف للأصل. القدر المتيقن منه هو تجويز التقاط من غير الجنس عند عدم التمكن من التقاط من الشنو؟ من الجنس. لكنه يرجو أن إطلاق الأدلة تام ومحكم في المقام، ويمكن الاستناد إليه لإثبات ما ذهب إليه سيد الماتن من التجويز مطلقا، لأن النصوص الواردة في الباب يمكن التمسك بإطلاق هذه العبارة المتكررة في هذه النصوص، عبارة ثم يقع لهم عندي المال، ثم يقع لهم عندي المال، هي متكررة في أكثر النصوص، فيسأل أنه يجوز الاستقاط أو لا. خب هذا مقتضى إطلاقها ولو من جهة ترك الاستفصال كما أشرنا مرارا، ولو من جهة ترك الاستفصال مقتضى إطلاقها أن المال الذي وقع عنده والذي يسأل عن جواز الاستقاط به، هذا المال أعم من أن يكون من جنس الحق أو يكون من ماذا؟ من غير جنس الحق. لماذا نفترض أنه هو من جنس الحق والإمام أجابه مقيدا بهذه الحالة؟ لا، مقتضى الإطلاق ولو من جهة ترك الاستفصال في مقام الجواب هو أنه لا فرق بين المال الذي جاز التقاط منه بين أن يكون من جنس الحق وبين أن يكون من غير جنس الحق، فالصحيح ما ذهب إليه سيد الماتن في هذه المسألة. مسألة 56، الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة. هذه مسألة الوديعة استثناء ذكر في كلماتهم وناقشوا فيه طبعا من أصل المطلب، لأن التقاط يجوز من كل مال سواء كان من جنس الحق أو من غير جنس الحق، استثنوا ما إذا كان المال شنو؟ وديعة. قالوا إذا كان المال وديعة، بعضهم ذهب إلى حرمة التقاط منه وبعضهم ذهب إلى كراهة التقاط منه، والأكثر ذهبوا إلى الكراهة. الجواز ولو المجتمع مع الكراهة هو رأي الشيخ في التهذيبين وابن إدريس في الشرائع والمحقق في الشرائع والنافع والعلامة في المختلف والإرشاد والطيمري في شرح الشرائع والشهيد في المسالك وغيرهم، رأيهم هو الجواز لا مانع من ماذا؟ من التقاط من الوديعة. يدل على الجواز هؤلاء، استدلوا على الجواز بروايات منها صحيحة البقباق، لأنه في صحيحة البقباق يصرح بماذا؟ أن المال وديعة. قال أن شهابا ما راه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، والألف الدرهم اللي عنده شنو؟ هي وديعة. فاستشكل هو في أخذها منها، دخل على الإمام فذكر له ذلك، فقال أما أنا فأحب أن تأخذ، فأخذ من هذه الوديعة لا بأس أن تأخذ منها. الرواية صريحة في ماذا؟ في الجواب، بل قد يقال لأنه أكثر من الجواب، أحب أن ماذا؟ أن تأخذ من هذه الوديعة. ها؟ وتحدث يعني على أنه ليس في ذمتك شيء، هذا المقصود، أنه ليس يعني ليس له عندي شيء من وديعة فليأدى، ومن يأخذها بعد ما بقى شيء له، فتحدث على أنه ليس له شيء عندي. هاي رواية. الرواية الثانية رواية علي بن سليمان اللي هي الحديث التاسع، همت هاي الرواية بها الوديعة، قال رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض، أيحل له حفظه عليه أم لا؟ قال فكتب نعم يحل له ذلك. هذا مقتضى هذه الرواية وجواز ماذا؟ جواز التكاف أيضا من الوديعة. ويمكن الاستدلال بإطلاق سائر النصوص الأخرى، فإن مقتضى إطلاقها ولو من جهة عدم الاستطلال هو عدم الفرق بين أن يكون المال الذي هو موضع التكاف أن يكون وديعة أو لا يكون شنو وديعة. بل وقع له مال عندي، هل يجوز لي أخذه مقاطعة أو لا؟ الإمام ما قال له المال اللي وقع عندك شلون وقع عندك، هل هو وديعة أو ماذا أو لا هو شيء آخر. تبقى الاستفسار في مقام الجواب أيضا كما قالوا دليل العموم. إذن هذه هي الأدلة على ماذا؟ على جواب التفاق من الوديعة. القول الآخر ذهب إليه أيضا جماعة، منهم الصدوق كما قالوا في أكثر كتبه بعد العدم الجواز، والحلبي والطبرسي في مجمع البيان، وابن جهرة في الغنية، بل هذا الأخير دعا عليه الإجماع على عدم الجواز تقاط من ماذا؟ من الوديعة. واستدلوا على ذلك بروايتين فقد نقرأهما، رواية معاوية بن عمار اللي هي الحديث الحادي عشر، وهي رواية تامة سندا، يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن معاوية بن عمار وسنده إليه تام كما في المشيخة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يكون لي عليه حق فيجحدني ثم يستودعني مالا، ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال لا، هذه الخيانة، هذه الخيانة. والحديث الآخر هو عبارة عن رواية ابن عفي الفضيل، هي الحديث الثالث في مشك الباب، قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها، فقالت لي اسأله، فقلت عن ماذا؟ فقالت إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي فأسلفه ثم أفاد مالا فأودعني، فلي أن أخذ منه بقدر ما أسلف من شيء؟ فأخبرته بذلك فقال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه أيضا رواية أخرى تدل على عدم الجواز، وكلتا الروايتين صحيحتان، أما الأولى فواضح، وأما هذه الرواية فإن ابن أخي الفضل بن يسار حتى إذا لم نعرفه لكنه يروي، يكفي في وثاقته أن يروي عنه ابن أبي عمير كما في هذا السند، أنه الشيخ الطوسي يرويها بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار، رواية تامة سندان. كيفية علاج هذا التعارض بين الروايات والجمع بين الأقوال المختلفة يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.